بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ من عجب أن هذا الزمان زمن العجب، زمن التقلبات السريعة المفاجئة العجيبة غير المتوقعة. وإذا كان المسلم يشكو في الأزمنة القديمة من كثرة تقلب القلب، فكيف الحال حين يواكب تقلب القلب تقلب الزمان، فيتقلب الزمان بالناس، وتتقلب الأحوال بالناس، وتتقلب الظروف بالناس، في ذات وقت تقلب القلب بين ما يحب ويكره، ويشتهي ويرفض وينفر من إلى آخره، فتكون التقلبات بدرجة قد يشعر الإنسان معها. عارف اللي بيتقلب كده، او يفضل يلف 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 لحد ما يدوخ ويقع في الارض، كأني أرى بعض الناس في هذا الزمان دايخين، حاسين بدوخة، لهم عارفين مش شايفين حاجة مستقرة أثناء اللف السريع، ولا هم قادرين يمسكوا نفسهم من الدوخة. فما السبيل؟ وكثيرا ما يطرح هذا السؤال، ما السبيل؟ والإجابة الوحيدة بالله. وإذا كانت هذه الإجابة معلومة ويقينية، إلا أن أكثر الناس يتغافل عنها، يغفل عنها، كأنها مقررة ويتركها. لذلك تجد كثيرا منهم يتبع هذه الإجابة، النجاة بالله، ثم يتبعها ولكن الأخذ بالأسباب. طيب، نحن نكون معك الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها، إننا كمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نقول يجب أن تكون الأهداف مشروعة، والوسائل أيضا الموصلة إلى تلك الأهداف مشروعة. ليست في منهجنا أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة أنبل. لابد أن تكون الغاية نبيلة والوسيلة كذلك نبيلة، لأن الوسيلة الخسيسة إذا اتخذت للوصول إلى غاية نبيلة تحطم في معنى الغاية، معنى الغاية النظيف. لذلك بنقول اللي بيقول نأخذ بالأسباب، نعم نأخذ بالأسباب، ولكن أي أسباب؟ أولا لابد أن تكون الأسباب مشروعة، ثانيا لابد ألا يتعلق قلبك بالأسباب وتظن أن الأسباب هي التي تحرك الكون. نأخذ بالأسباب شريطة أن تكون الأسباب مشروعة، وشريطة ألا يتعلق قلبك بالسبب، وإنما مسبب السبب ومسبب النتيجة على السبب هو الله. فلا بد أن يقر ذلك في قلبك وعقلك. لذلك قلنا أن من آفات ومشاكل ومصائب وبلايا عصرنا أن تحولت بعض الوسائل إلى أسباب، بعض الوسائل إلى غايات، تحولت بعض الأسباب إلى غايات، تحولت بعض الهوايات إلى قضايا واهتمامات. لذلك حصل نوع من أنواع خلط الأوراق، الدنيا تلخبطت في بعضها. ومن زمان إن احنا قلنا إذا أردنا أن نسمي عصرنا تسمية صحيحة فيبدو أن تسميته الصحيحة عصر اللخبطة. الدنيا ملخبطة عم مصطفى؟ أكيد يا عم محمد، صح؟ الدنيا ملخبطة، لذلك احتجنا إلى البصيرة. منزلة البصيرة منزلة خطيرة، وافتقاد البصيرة عمل قلب، اللي سيدنا النبي قال عليه نتيجة الفتن. اسمع كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أعمى إلا ما أشرب من هوى. هي مصيبة الهوى. إلا ما أشرب من هوى. اللي أشربه من الفتنة، ما هو الرسول في أول الحديث قال إيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فأيما قلب أشربها تعرض الفتن وعلى القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، فاللي شرب الفتنة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ذلك منزلة البصيرة ما يخلصك من الحيرة، يجعلك الدنيا منورة عندك ويخليك فاهم. يا رب فهمنا يا رب، اللهم أرنا الأمور على حقيقتها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. بنقول إن العلم في حد ذاته، العلم الشرعي، ليس غاية. العلم الشرعي وسيلة. بمعنى إيه؟ إن لما بنتكلم عن البصيرة النهاردة وعايزين نتعلم البصيرة، مش هدف إن يبقى عندنا بصيرة، لا، ولا غاية إن يبقى عندنا بصيرة إطلاقا، وإنما عايزين البصيرة لتكون وسيلة للوصول إلى رضا الله، عشان نفهم الدنيا صح، عشان نشوف الأمور صح، عشان نوصل لربنا. كل العلوم الشرعية كده. اللي بيتعلم عقيدة بيتعلم عقيدة ليه؟ يصحح اعتقاده. ليه؟ مش عشان يعلم الناس، ولا عشان يدعو الناس، ولا عشان، لا لا لا، وإنما يتعلم العقيدة لكي يعمل بها، لكي يدخل الجنة، لكي يرضي الله. هي دي الغاية من العلم، هو ده الهدف من العلم. فإذن هذه الأمور اللي بنشرحها في مدارج السالكين، مدارج السالكين من أخطر الكتب وأهمها في هذه الأيام. ليه؟ لأننا نريد، وأنا قلت قبل كده إن مش غايتنا إنهاء الكتاب. لو غايتنا إن احنا نخلص الكتاب كنا حطينا الكتاب وكل حلقة قرينا 5-6-10-12-15-20 صفحة 30 صفحة قرناهم وشرحناهم وصلنا. لا، أنا مش هدفي كده، وإنما هدفي إن الكتاب ده يكون منطلق أن أضع المسلم على طريق صحيح، أوله في أيدينا وآخره في الجنة إن شاء الله. هو ده الهدف، هو ده الهدف. عشان كده بقول إيه، إن أي كلام يجي لك في هذا الكتاب أو في غيره، في شرح هذا الكتاب أو في شرح غيره، يجي لك على غير نهجنا الكتاب القرآن والسنة، صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة، لا تقبل. أنا منه تائب، أنا عنه راجع، وإلى الله منه تائب. أي كلام يخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أنا تبت إلى الله منه لو فيه حاجة شفتها. لكن نحن نتحرى ونتحرز بمنتهى الدقة أن يكون الكلام كله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا هو الهدف وتلك هي الغاية، أن يكون الكتاب، أن يكون الكلام على المنهج، ثانيا أن يعمل بهذا الكلام لنصل إلى رضا الله والجنة، أن يصبح هذا الكلام واقعا وعملا. لذلك بقول إن الكلام ده كل منزلة بنتكلم فيها إن نقول إيه، خلصنا منزلة اليقظة ناخد اليقظة بعد ما تيقظنا، فإذا استحكمت يقظته أثمرت له الفكرة، فإذا تركزت فكرته أثمرت له البصيرة. يبقى بنطلع باليقظة للفكرة، واليقظة والفكرة للبصيرة. البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. يعني إيه الكلام ده؟ بمعنى، وتكلمنا بقى في الخبر القائم بتمهيد الشريعة، أن الله جل جلاله لما أنزل شريعة الإسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم آتاه في البداية من الأخبار ما يكون تمهيدا لفرض هذه الشريعة، ليس لأن الله جل جلاله عز وجل جل شأنه سبحانه وتعالى يخاف من عواقبها، لا 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 لا، وإنما رحمة ورفقا بعقول وقلوب هذه الأمة لكي تستطيع أن تؤديها يقينا وتغضب لها غيرة، مطلبان شرعيان، أن تؤدي وأن تغضب إن خولف. لذلك بنقول إيه؟ أن هدف هذه العلوم، العلم اللي احنا بنتكلم فيه، هدفه أن يثمر عندك الخشوع والخشية والحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والأنس بالله وحب الله عز وجل والطمأنينة. هذه المعاني هي المقصودة المرادة من فرضية هذه العبادات، المقصودة المرادة من تعلم هذا العلم. يبقى النهاردة إشكال كثير من الناس إن هو مش فاهم، إن هو محسش، واللي ما يعرفش يقول عدس، ما هو ما يعرفش، ما حسش المعنى، فلما ما حسوش ما يقدرش يتصوره، وقد يسأل سائل. طيب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة المعاني دي؟ أيوة نعم علمهم المعاني دي، بس الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فاهمين، كان فهمهم عالي قوي، فلذلك قلنا قبل كده ان كان يكفي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع المنبر يقرأ سورة قاف تكفي موعظة للناس. لما يقول لسيدنا ابو ذر انك امرؤ فيك جاهلية، بس خلصت، ما سألوش سيدنا ابو ذر طب يا رسول الله اتخلص من الجاهلية دي ازاي، لكن اهل عصرنا بيسأل، صح ولا لا؟ لو انا قلت لواحد النهاردة انك امرؤ فيك جاهلية ده هيعملها مشكلة كبيرة، والمشكلة الاكبر انه هيسألني طب اتخلص من الجاهلية دي ازاي. انا بقول لك سيدنا ابو ذر ما سألش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخلص من هذه الجاهلية، ولكن كل اللي عمله انه راح وضع خده على الارض وقال لي سيدنا بلال ضع رجلك، عرف العلاج ونفذه. النهاردة مين من البشوات، من الإخوة، من الشباب، من الخدمين يرضى يعمل اللي عمله سيدنا أبو ذر ليتخلص من جاهليته؟ ده اللي دفعنا ان احنا النهاردة نضطر ان احنا نشرح ونفصص ونفصل ونعيد ونزيد ونكرر وندي أمثلة ونوضح، كل دي ضرورة شرعية لكي يفهم الناس أصول الإسلام، هي دي القضية. لو أن الناس كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بث إليهم معنى من المعاني فهموه وانتهت القضية ولم يسألوا كيف. النهاردة في زماننا بيسألوا كيف. النهاردة لما أكلمه عن الإخلاص يقول طب أعمله إزاي الإخلاص ده، صح يا دي يا مصر، أعمله إزاي الإخلاص، فأنا مضطر أوضح له يعني إيه الإخلاص وإيه فضيلة الإخلاص وإيه ثمرة الإخلاص وإيه مقتضى الإخلاص، وإيه شروط الإخلاص، وإيه معاني الإخلاص، وكيفية تحقيق الإخلاص، وكيفية الثبات على الإخلاص، ونواقض الإخلاص، وخطورة الإخلاص. كل ده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول للصحابة، كان بتنزل الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فيخلص الصحابة. اللي عمله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما آتاه غلامه بطعام هو لم يعرف مصدره، ثم علم مصدره بعد ذلك، فأراد أن يخرجه، وضع أصبعه في فمه حتى تقيأه، قال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا ومعها روحي لأخرجتها. سيدنا أبو بكر ما حدش علمه الورع ولا حد كلمه عن الورع، وإنما هو عرفه. قل لي طب ما تسيب الناس تعرفه زي ما سيدنا أبو بكر عرفه. طب يا ريت ما كنا ارتحنا نترك الناس، لكن زي ما انت شايف الأخلاق في النازل في التدني. لذلك بنقول لأهل العلم والعلماء لابد أن توضحوا للناس. أنا بقول إن أحيانا في بعض المجالس بنتغاضى عن مسائل، يعني مسائل ايه بنعديها نقول ما كل الناس عارفها، ثم تفاجأ ان بعض الناس مش عارفين، تفاجأ ان بعض الناس مش عارف حقائق بدهيات. نحن في زمن فشى فيه الجهل وغاب فيه العلم. العلم غايته ثمرته ونتيجته. ولذلك قال ابن قدامة في مختصر من هذه القاصدين في باب علم المعاملة، باب علم المعاملة، قال وإنما اشتهرت المذاهب الأربعة لأن أصحابها تحققوا بهذا العلم، نفذوه عملوه. هو ده اللي احنا بنطالب به، أن يرى أثر العلم عليه. هي ديك المطلب من العلم نفسه. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل. وده مذهبنا، أن دعوتنا دعوة علمية، دعوة علم تدعو إلى العلم والعمل بالعلم. قال فهي تقدمه العلم يعني على كل شيء، تعتقد الدليل، نحن نعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. احنا بنقول ايه كلام ابن القيم بقى، اعتقدنا ومنهجنا ومذهبنا أنه لابد لكل سائر إلى مقصد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كمصباح عظيم في يده يرى به معالم الطريق وآفات الطريق، والقوة العلمية العملية هي السير فعلا، حقيقة السير، المشي بالعلم. يبقى عندنا حاجتين، العلم والعمل بالعلم، ولازم الاثنين يحصل توازن بين العلم والعمل بالعلم. قال ولا بد من أن تتوازن القوة العلمية مع القوة العملية، ميزان. يبقى قوته العلمية، لو قال فلو أن قوته العلمية طغت على قوته العملية فهذا هو النفاق، يعلم ولا يعمل. وإذا طغت القوة العملية على القوة العلمية بأنه يعمل بما لا يعلم فهذه هي البدعة، يبقى مبتدع. يبقى اللي بيعمل بما لا يعلم مبتدع، هيعمل غلط بدون دليل.
واللي بيعلم ولا يعمل منافق، لأنه هو لا يعمل بما يعلم. فلا بد من التوازن بين القوة العلمية والعملية، أنني لا أعمل إلا بما أعلم، وكلما علمت عملت. هي دي، إن يبقى في ميزان للقوة العلمية والقوة العملية الاثنين مع بعض، كل ما ازداد علما ازداد عملا، ولا يزداد عملا إلا ازداد إلا بعد أن يزداد علما. قال إلا أني رأيتها نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. هو ده الإشكال اللي وقع فيه كثير من شباب المسلمين هذه الأيام. تشربوا شيء؟ تفضل شيء معك. تفضل 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 شيخ سامح. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. ده الحاصل عند كثير من الشباب، انهم لا بيطلبوا علم ولا بيعملوا، ده هو واقف مع صورة شكليات طالب العلم، لا طالب العلم حقيقة. قال إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. ما الذي أفادك العلم؟ صحت بقى، لازم نصيح. هو اللي قال كده، قال فصحت بها. ما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ صوت في نفسه كده، لا أنت عمالة تقولي لي، بيقول لنفسه يا ريت المرة الجاية نجيبها. ويحك يا نفس، محتاجين نتكلم مع نفسنا كتير. قلت لشبابنا وإخواننا وأبنائنا وأحبابنا اللي يقول نفسي أقعد مع فضيلة الشيخ فلان شوية، أو سماحة الشيخ فلان شوية، أو العالم الفلاني شوية، ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ ها؟ تقعد مع نفسك وتكلم نفسك كده. إن شاء الله المرة الجاية نقول ويحك يا نفس. قال لي نفسه يا نفسي، يعني عمالة تقولي لي علم 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 علم، عملت إيه بالعلم؟ هو كلامه خلاص، هي دعاوى وادعاءات، هي أوانطة وكلام ملوش لازمة. عملت إيه بالعلم؟ عمل فيك إيه العلم؟ فين الخوف من ربنا؟ فين القلق من سوء الخاتمة؟ فين الحذر من الوقوع في المعاصي؟ بيقول لنفسه اسمع بقى، فصحت بها فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ انت ما سمعتيش الاحبار، الاحبار علماء، علماء اهل الكتاب في تعبدهم واجتهادهم؟ اما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم؟ اما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع وهو قابض على لحيته يقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب
ملازما للمسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يصيح ويقول: وَالَهَا فَا سَبَقَ الْعَابِدُونَ وَقُطِعَ بِي؟ أما صام المنصور بن المعتمر 40 سنة أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ ما لك يا نفس، فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل بها، فإنها حالة الكسالى والزمنى. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثارة، وتطوي الورود على المصدر. ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر؟ هو ذا الكلام، الكلام في إن سورة العلم فين بقى؟ العبادة. وأنا دايما أقول، عشان ما حدش بس يرد على الكلام ده يقول لي ايه الاسماء اللي انت قلتها دي، دول كلهم صوفية. لا لا، طب تعالى خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم: اما قام حتى تورمت قدماه؟ الحديث في سنن النسائي واسناده جيد انه قام حتى سال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. تفطرت قدماه، يعني الأول تورمت ثم تشققت ثم سال الدم. ده سيدنا النبي بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء صلى الله عليه وسلم. هو ده العمل، هو بقى ان هو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف وقف يصلي قد ايه، شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم صام قد ايه، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان بيذكر ربنا قد ايه. تعالى شوف الصحابه، احنا قلنا مش هنخرج عن الصحابه، شوف ورع سيدنا ابو بكر الصديق وصلاه سيدنا ابو بكر الصديق وبكاء سيدنا ابو بكر الصديق. والشاهد في الحديث الصحيح إن أبا بكر رجل بكاء كثير البكاء إذا قرأ القرآن فلا يكاد يسمع الناس، أفآمر عمر ليصلي بالناس؟ عمر نفسه سمع إذا نقر في الناقور فخر يعوده الناس في البيت 3 أيام، وما به المرض، ما به إلا الخوف من الله. هذا عمر. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ختم القرآن في ركعة واحدة. تصدق بماله كله. سيدنا أبو بكر تصدق بماله كله 4 مرات. سيدنا عثمان تصدق بماله كله، ما تعدش بقى كم مرة. سيدنا علي، تعال شوف سيدنا أبو هريرة كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة، يقول على قدر ديتي، بيستغفر في اليوم أو قال يسبح في اليوم 12,000 مرة. تعال شوف سيدنا طلحة، سرد طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة. 20 سنة صايم لا يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، صايم بي. أنا بكلمك عن الصحابة، ما بكلمكش عن حد تاني، والكلام ده كله ثابت بالأسانيد الصحيحة دي إليهم. قال الإمام ابن كثير في كتاب التفسير القرآن العظيم عند قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال نزلت في عثمان، وقد نقل إلينا بالتواتر أنه ختم القرآن في ركعة واحدة قام بها في الكعبة. هو ده الشغل، هي دي العبادة، هي دي العبادة اللي مش شايفينها من حد في عصرنا، هي دي ثمرة العلم ونتيجته. هو ده الإخبات والخشية والخشوع والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى، والأنس بالله وحب الله والخوف منه وقوة الرجاء فيه سبحانه وتعالى. ده كله ثمرة العلم، ثمرة العبادة. إخوتي، أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا. يبقى عندنا كلمتين هنا عايزين نقف معاهم، أن تؤديه، 2 يقينا. بنقول إيه؟ أن الله جل جلاله لما فرض عليك الشريعة وقال أن الوصول إلى مرضاتي أن تفعل ما أمرت به، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ربنا قال لك امشي في الطريق ده وانت تصلي، اللي هو ايه؟ أداء الفرائض. قال لك ما تخافش، قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شفت ازاي؟ شفت السياق؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هي الآيات كده، السياق ماشي كده، القرآن كده، كلام ربنا كده، سبحان الملك جل جلال الله العلي. لذلك اعترف بالتخوف وارغب في التوبة منه، دي البداية. كثير من الناس يقول أريد أن أتوب ولكن. احنا لينا خطبة الجمعة اسمها مأساة ولكن. أبو طالب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني والله أعلم أنك على الحق ولكن. هي دي مأساة ولكن، ولكني أخشى أن يقول الناس اتبع الأصاغر الأكابر. يا ما ناس النهاردة في زمننا يعرفون الحق، ولكن عارفين إن هذه الدعوة هي الحق وأنها الصواب وأنها التي تؤدي إلى الرخاء وإلى الأمان وإلى السعادة وإلى وإلى، ولكن شوف عنده بقى ولكن إيه، ودايما كلمة ولكن تهد كل اللي قبلها. ده في جانب الفكر وفي جانب العمل. أنا عارف إن ده الحق، ولكن التخوف أيها الإخوة يحتاج إلى أن تكف عن دعاوى المصالح والمفاسد والمبررات. مش عارف أقولها إزاي دي، خلينا أقولها وزي ما تيجي، اللي هي إيه؟ لا تجمع بين الخطأ والغرور. اللي هي إيه؟ إن بعض الناس غلطان وعارف إن غلطان، بس مش عايز يعترف بالغلط، قاعد يسوق مبررات. أنا غلطت ولكن أصل أنا ما غلطتش، أصل لكن أنا عارف إن ده الصح، أنا ما عملتوش عشان. دعك ممن ينافقك، وأنا بقول أنه من أشر ما يبتلى به عبد الكبر. وشيء عجيب سبحان الله العظيم في زماننا العجيب، إنك تلاقي ناس كتير مليانة كبر. لسه النهاردة كنت بقول للفقراء، يعني بلاش الفقراء يظلموا بعضه، بلاش المساكين يخبطوا في بعضه، بلاش الناس الغلابة تاكل في بعضه. تصور انت بقى ان يبقى غلبان ومسكين وفقير وعلى قد حاله ومتكبر. الكبر الشرعي اللي هو بطر الحق، رفض الحق، وغمط الناس، احتقار الناس وزراء. تصور اما يبقى ده في انسان يعني فقير مسكين بياكل يوم بيوم، بسيط، عمي امي بيقراش بيكتب. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، يعني ايه؟ مش معذور، عائل مستكبر متكبر. طب انت بتتكبر على ايه؟ هي ديك، بقول ان شر ما يبتلى به مرء الكبر، والعجب ان يعجب بنفسه، ان يقول انا عارف كل حاجة، انا شايف، انا بقول لك، انا فاهم، انا عارفه. انت مين؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. لذلك بنقول ايه؟ اعترف وانكسر وارغب في التوبة.
بعض الناس لما بيغلط أصعب شيء عليه إنه يعترف إنه غلطان. والمفروض في كل مسلم موحد إنه لما يغلط أسهل شيء عليه إنه يعترف بالغلط. أنا غلطان يا رب توب علي. إيه المشكلة يعني؟ للكبر وعدم الاعتراف وسوق المبرجرات والأعذار مش محتاجة، مش مستهلة. مما يبتلى به مثل هذا أن يحتف به جماعة من المنافقين الذين يزينون له سوء عمله، شياطين. لذلك نقول أصدق ولو للحظة لتعرف بأنك تواجه هذه المواقف، لتستطيع أن تواجه هذه المخاوف التي تؤثر على مبدأ الأداء والامتثال. قال الله جل جلاله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أردت سياق الآيات كده من أولها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار عشان أقول إن الاعتراف يهدم الاقتراف، وإن الذل والانكسار يعلي درجة الإنسان. شوف، أفرد الله الثلاثة بالذكر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نص عليهم تحديدا لأن كان اعترافهم عالي قوي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال كده سيدنا كعب، قال: فكنت أجلس في بيتي على الحال التي وصف الله، قد تنكر لي الناس حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ودي عايزين نتعلمها، ان يبقى بينك وبين الارض اللي انت بتسجد عليها دي ود، عشان الارض دي تبكي عليك يوم ما تموت. اللي انت بتسجد عليها في ود، عشان كده لما كان في اثناء التوبة بيجي يسجد، ايه ده؟ مش دي الارض اللي كانت بتتجاوب معايا وانا ساجد وتسبح؟ حتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خلاص يا رب، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي. يا رب ماليش غيرك، يا رب أنت وحدك تفرج، يا رب بيدك أنت الأمر كله. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا تاب عليهم ليتوب. يبقى البداية لما نقول فترى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، يعني ما تخافش، فترى من حقه أن تؤديه يقينا، من حق
هذا الخبر الصادر بتمهيد الشريعة أن تؤديه. ما تخافش. خايف ليه؟ خايف من ايه؟ إذا امتلأ قلبك خوفا من الله فإنك لن تستطيع أن تخشى غير الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ربنا قال لك امشي في الطريق ده بتاع الشريعة وما تخافش. تقول يا ربي أنا شايف في أسد هيأكلني في الطريق ده. إذا أديته يقينا تأكد إن مفيش أسد، أو في أسد بس مش هيقدر يأكلك، لأن ربنا قال لك امشي في الطريق ده وما تخافش. فامشي وما تخافش طالما إن ده أمر ربنا. بس هي القضية أن تعرف مراد الله منك مش الهوى بقى، ساعتها يبقى فعلا تؤدي ولا تخاف. فترى من حقه أن تؤديه يقينا، اليقين. يقول ابن القيم رحمة الله: هو من الإيمان اليقين بمنزلة الروح من الجسد. يبقى إذا كان في الإيمان يقين يبقى إيمان حي، إيمان متحرك، إيمان مؤثر. أما إذا خلى الإيمان من اليقين يبقى إيمان ميت. لذلك لا يقبل في الإيمان ذرة شك. اليقين المنافي للشك من شروط لا إله إلا الله. اليقين المنافي للشك ذرة شك يبقى كفر وخروج من الملة. اليقين به تفاضل أهل العلم وفيه تنافس المتنافسون، إليه شمر العاملون. وإذا تزوج اليقين بالصبر ولدت بينهما الإمامة في الدين. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين، ولذلك دايما أقول إن اليقين يحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يؤتى شيئا من اليقين لكن ما عندوش صبر، عنده عجلة، فهذا التعجل يفسد يقينه ويضيعه. فلا بد مع اليقين من صبر. خص سبحانه وتعالى الانتفاع بالآيات والنذر والعظات والعبر أهل اليقين. قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. أنا بقول إن إحنا كنا دايما بندي أمثلة بأيام الله في الأمم السابقة. النهاردة بقت في أمتنا الحالية في آيات وعظات وعبر واضحة للعيان معلنة، كل الناس بتتندر بها النهاردة. إن أصحاب الأموال وأصحاب المناصب وأصحاب الوجاهات راحوا فين وجرى لهم إيه؟ ماذا صنع المال للناس وماذا صنعت المناصب والأتباع للناس؟ كل دي بقت عظات وعبر. بس مين اللي ينتفع بهذه الآيات والعبر؟ مين اللي ينتفع بها؟ في ناس بتتلهى بها كقصص وخلاص، لا ينتفع بها إلا أهل اليقين اللي كانوا على يقين إن ده لازم يحصل في يوم من الأيام. ولذلك خص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. قال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهم بالآخرة الذين يؤمنون بالغيب وهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهدى والفلاح لهؤلاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولذلك أخبر الله جل جلاله عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين. قال سبحانه وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لما ما كانوش على يقين راحوا جهنم. فاليقين روح القلوب التي هي روح الأعمال، روح أعمال الجوارح. ولذلك اليقين هو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. ولذلك تجد أن اليقين يثمر التوكل، التوكل ثمرة اليقين. قال سبحانه فتوكل على الله إنك على الحق المبين. اليقين هو الذي يدفع إلى العمل، ولا يكون عمل صحيح وجهد مبذول إلا به. لذلك كتير كررنا هذا المعنى اللي هو إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ينطلق في الدعوة إلا بعد حصول اليقين في قلبه بما هو عليه. قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول آمن الأول فكان على يقين بما هو عليه ثم انطلق. في قصة أصحاب الأخدود الغلام لما كان بيروح للراهب يعلمه التوحيد ثم يمضي إلى الساحر يعلمه الكفر، كان متردد في مشكلة تعدد مصادر التلقي يعمل ايه. ففي يوم رأى دابة قطعت على الناس الطريق قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. فلما حصل له اليقين في أن أمر الراهب أحب إلى الله فاتبعه بدأ ينشر الدعوة، وبدأ ربنا يعينه على أن يداوي من جميع الأدواء ويكون سببا في ذلك. هي دي أن الانطلاق في مسير سره أن يمتلئ قلبك يقينا. فلذلك أن تؤديه يقينا، أن تؤدي هذا العمل يقينا. من المعينات على أن تؤدي هذا العمل يقينا قف على الحكمة والعلة في الأمر والنهي، فإن لم تجد يكفيك يقينك. تاني صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أقرأ قول الله جل جلاله إن الصلاة تنهى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عندي يقين أن الله جل جلاله ذكر الحكمة في أمر الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى أنا وأنا هصلي يبقى عندي يقين أن الصلاة دي هتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي. عندي يقين من الثمرة دي. فأنا بأدي العمل ده بيقين أن ده السبيل للبعد عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن استطعت فبها ونعمت، ما استطعتش يبقى الشك في صلاتي مش في وعد الله. اثنين، بعض الأعمال لا نعلم لها حكمة، احنا ما نعرفش، لا تبدو لها في عقولنا حكمة، ولكننا على يقين أن الله جل جلاله فرضها لحكمة. إيه هي الحكمة دي؟ أنا معرفهاش. جل جلاله لا يخاف عواقبها، في أن الذي أوجبه جل جلاله علم حكمة في ذلك هي التي تنفعك، وهي التي تنفع الأمة، وهي التي تؤدي إلى طريق الحق. إخوتي أنا أحبكم في الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.